يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما. ذاك الذي
رسالة، برنامج دعوي يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة النبوية العطرة، لنقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة، برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف الجماطي، يأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 10:05 مساء. فتابعونا.
الأمين الطاهر الدميس الذي للحق صار معلما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، نعرض فيها دروسا من السيرة العطرة لنبينا صلى الله عليه وسلم ولخلفائه الراشدين ولآله وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، لعلنا نفقهها ونعلمها ونعلم أحوالنا المشابهة بها كي لا نقع في المخالفات الشرعية والتطرف الأرعن. فقد اختلط الحابل بالنابل في حياتنا اليوم كما يقولون، وأصبح لكل فرد من الناس رأيه الخاص، للكبير رأيه، وللصغير رأيه، وللمرأة رأيها، وللرجل رأيه، وللعجوز رأيه، ولكل أحد من أفراد الأسرة رأيه الخاص به، لا يعترف للآخر بشيء من وجهة النظر. قد يعد فارق السن بين صاحبي الرأيين الصغير والكبير مدعاة للاحتقار بسبب الصغر والطيش أو بسبب التخريف والكبر، وهلم جرا. ووسائل الإعلام ومواقع الاتصال الاجتماعي تحفل بالغث والسمين والصدق والكذب والحقائق والافتراءات، وهو ما يحوج هذه الوسائل إلى ضبط ومخالفة على مواقفها المشينة. صاحب الحق جدير بأن يستمع إليه وأن يعان على قول الحق، والمسيء والمخطئ والكذاب والمفتري جدير بأن يؤاخذ ويعاقب على دعواه الزائفة، فإنه لا يفسد أمور الناس شيء كغير الكذب والادعاء. فالكذب والادعاء الباطل والزائف سبب في تمزيق وحدة المجتمع وفي إضرار العلاقات الاجتماعية بين الناس، وبالتالي الاعتداء على الضعيف والظلم والعدوان بدعوى نصرة الحق، والحق براء من كل ذلك، براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام. وقد عرفت العرب أباطيل الشعراء في هجائهم الظالم لإبطال الحق وتزيين الباطل. وما وسائل الإعلام اليوم ومواقع الاتصال الاجتماعي إلا بمنزلة هجاء الشعراء للناس والطعن فيهم وتكذيب أصحاب الحق والادعاء عليهم ونصرة الظالمين وتشويه المظلومين. فوسائل الإعلام اليوم صورة من أولئك الشعراء الهجائين الذين استخدموا ألسنتهم في تشويه الحق وإعلاء الباطل تمدحا وفخرا بالأنساب والأعراق وبما لا حظ له عند الله سبحانه وتعالى سوى المكابرة عند الناس وتعالي بعضهم على بعض. إن الشعراء في الجاهلية بل وبعض شعراء الإسلام أيضا وهم الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيرى الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فالشعراء فريقان وهكذا الكتاب والمتحدثون والإخباريون هم فريقان، فريق يعرف الحق ويتبعه وفريق يعرف الباطل ويتبعه، وربما كان فريق ثالث لا يعرف الحق ولكن يخبط خبط عشواء. فنحن جديرون بأن نعلم الحق قبل أن نتكلم، وأن لا نتكلم إلا بما لنا فيه الدليل. وقديما قيل إن من الكذب أن يعيد الإنسان ما سمعه، فأن يتقول الإنسان بالأباطيل التي سمعها دون أن يتمحصها وأن يدرك حقائقها فهو الكذب بعينه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وآله عرضة للسب والشتم والافتراء عليه صلى الله عليه وسلم، وخير من بنى من مشى على الأرض، بل وافتري على أزواجه أمهات المؤمنين وهن أطهر نساء الأرض أجمعين، بل هن أمهات المسلمين بنص قول رب العالمين وأزواجه أمهاتهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الشعراء الأفاقين بعد أسره في غزوة أحد وكان قد عفى عنه في غزوة بدر، ووعده ألا يعود وألا يحاربه مرة أخرى مع المشركين، ولكنه عاد في غزوة أحد واستعمل سيفه ولسانه وهجأ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ودينه. فلما جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر كما اعتذر في غزوة بدر، وهناك تم الصفح عنه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في هذا الموقف المتكرر قولا شريفا حكيما، صار مثلا لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. المؤمن صاحب تجربة، إذا وقع عليه ما وقع من الظلم وتسامح في المرة الأولى فما ينبغي أن يتسامح أبدا، بل عليه أن يرزع الخائن الغادر والظالم الفاجر والمعتدي الأثيم. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وهدى الله سبحانه وتعالى إلى الحق شاعرا كبيرا هو كعب بن زهير بن أبي سلمى، كان يحارب الإسلام بلسانه، وكان أخوه بجير الذي أسلم يراسله ويكلمه ويدعوه إلى أن يترك ذلك وأن يأتي مسلما إلى المدينة قبل أن يفوته الأوان، فلا يشتط في غيه، وعليه أن يعود ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو جدير بأن يعفو عنه. ولكن ذلك في أول الأمر لم يرق أذنا صاغية عند كعب بن زهير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون يتوعدونه وأنه سيناله ما ينال غيره من المتسلطين لإبطال دعوة الإسلام ولنصرة الباطل والبهتان. ثم إن الشاعر بدا له أن يفكر مليا فيما هو عليه من الحال، فما كان منه إلا أن اهتدى إلى الحق، وقرر أن يأتي المدينة، فجاءه متخفيا وصلى الفجر مع المسلمين، حضر الفجر مع المسلمين، وقام يعلن إسلامه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم متلثما، ثم أفصح عن نفسه وأبان عن وجهه وشرع يمدح النبي صلى الله عليه وسلم بما هو أهله، شرع يمدحه بقصيدته التي هي من عيون الأدب العربي التي عرفت بقصيدة بان السعاد على طريقة العرب في شعرها، وفيها يبين منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن رسول الله لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول، ويحكي عن نفسه كيف كان يبلغه تهديد المسلمين له بأنه يتستر بالظلماء وينتقل في الفيافي والقفار في جنح الظلام حتى لا يعلم مكانه، وما زال يفعل ذلك متسترا مخافة أن يقع البطش به لما صدر عنه من كفر ومن تضليل وبهتان وزور حتى بلغ المدينة وحضر الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده في يده يبايعه على الإسلام، وترجم ذلك بقوله: ما زلت أقتطع البيداء مدرعا، جنح الظلام وثوب الليل مسجول، حتى وضعت يميني لا أنازعها في كف ذي نقمات قيله القيل. بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، ما أرحمه وما أسمحه حينما عفى عن كعب بن زهير وقد جاء تائبا وأسلم ليكون سيفا من سيوف الإسلام، يرد مقالات الجاهلية وينصح بالحق ويدعو إليه، وقد كان الأمر كذلك، فهو سليل الأسرة الأدبية العريقة التي رأسها الشاعر الذي لا يعاضل في الكلام كما قال عنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: زهير بن أبي سلمى. فكعب بن زهير هذا وأخوه بجير من تلك الشجرة الأدبية الراقية التي أصلها كان في غاية المروءة، وإن لم يدرك أبوهما الإسلام فإنهما أدركاه وكانا من سيوف الحق على الظالمين. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع مقالات المدعين المفترين ويرد شعراءه عليهم كما يفعل حسان بن ثابت وعبد الله بن أبي رواحة وكعب بن زهير وغيرهم من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا في هذه الدعوة المباركة مصابيح هداية للناس، يردون الباطل ويبحثونه ويدعون إلى الحق وينصرونه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لشاعره حسان: أهجهم وروح القدس معك. لقد كانوا يدفعون الباطل، وهكذا جدير بكل مسلم أن يقول كلمة الحق وأن يرد الباطل ولا يستمع إليه ولا يغتر به وبتزيينه الذي نراه ونسمعه في وسائل الإعلام وصفحات المواقع الاجتماعية. إن الباطل إن الحق أبلج والباطل يتلجلج، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر كما قال الله سبحانه وتعالى، لكنه قول محكم يفيد التهديد لا الترخيص للناس أن يفعلوا ما يشاءون. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ينبغي أن يضع الإنسان أمام عينيه هذا الوعيد الرباني: فمن شاء أن يقول الحق ويتبعه ويؤجر بعدد متبعيه فهو على خير، يغنم في الدنيا والآخرة. ومن شاء لنفسه الضلال وللآخرين اتبع الباطل وزينه للناس فهلك في الباطل، ويهلك أتباعه إلا من يعصمه الله سبحانه وتعالى. فحذاري أيها المسلم أن تزين لك نفسك أن تتبع الباطل وأن تترك أهل الحق الذين يصدرون في أقوالهم وآرائهم عن علم وعن دراية وعن اطلاع، وتتبع أصحاب الأهواء، والسفلة أو الأدعياء الذين لا حجة لهم ولا علم لهم، وإنما يتبعون القيل والقال وما يأتيهم من وراء البحار، يسمعون ويرددون كالببغاوات، ويتركون أهل العلم الذين نشأوا في رحابه والتزموا بابه وعملوا بمقتضى كتاب ربهم سبحانه وتعالى، يبلغون رسالته ويتممون دعوة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويشعرون أن ذلك هو الواجب عليهم، لا يرجون به جزاء ولا شكورا إلا رضا رب العالمين. وآخرون يتبعون هوى غيرهم ويقترفون من مكرهم وكيدهم، ليصدوا عن سبيل الله ويرتكبوا من المنكرات ما لا يقبله عاقل ولا نفس زكية، يفعلون الأفاعيل ويدعون أنهم على الحق وأنهم ينصرونه، والنفس لا يخفى عليه الحق، النفس العاقلة الراشدة لا يخفى عليها الحق، يعتدى على الميت ويعتدى على الحي، ويسفه أهل العلم ويضللون، وتنشر الأكاذيب على ألسنتهم من فوق المنابر وفي الأوساط الاجتماعية ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال التصريحات الإعلامية. وأهل العلم جديرون بالإكبار وأن يستمع إليهم وأن يستفاد منهم، وهم بشر يقبلون المناقشة ويقبلون الحوار للوصول إلى الحق والاهتداء إليه. ولله در أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقد ابتلي في عهده بشعراء اللئام ما كانوا يجرؤون عليه ولا يؤذونه، ولكنهم كانوا يؤذون المخلصين الأثبات المؤمنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الشاعر الهجاء الحطيئة أبو مليكة جرول ابن أوس من بني قطيع بن عبس، يهجو الزبرقان الحسين ببدر ويقول له: دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فأنت الطاعم الكاسي، من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس، من قصيدة طويلة يهاجمه فيها بالباطل، مع أنه كان قد وعده أن ينتظره وأنه سيحسن إليه، ولكن لعب بعقله بعض أعداء الزبرقان وقلبوا له ظهر المجن، فقلب له ظهر المجن وصار يقتدي بهم ويدعو إلى باطل يبغيه ويدفع الحق الذي هو جدير بأن يكون في صفه. ولكن الحطيئة اللئيم طبعت نفسه على ذلك، فقد هجا نفسه وقد هجا أمه، وما ترك أحدا إلا وعاداه بلسانه. إنه نموذج لهؤلاء السفهاء الذين يتكلمون اليوم في حق كل مخلص من التوار وكل عالم من الأحرار وكل صاحب دعوة صادقة لرده إلى باطلهم وصرف الناس عنه والتفافهم حولهم وحول من يدبرون لهم هذه المكايد لفتنة بلادنا وأهلنا وشعبنا وأمتنا، إرضاء لسفهاء الأمراء الحقراء وأهل الباطل الأدعياء. فجاء الزبرقان إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدعوه إلى أن يأخذ له حقه، فجاء الفاروق بالشاعر وسمع مقالة الزبرقان وأخذ يعتذر ويؤول كلام الشاعر لعله يدفع عنه الحد بالباطل، لعله يدفع عنه الحد بضرب من التأويل وإيجاد شبهة لا يتعجل بها في إيقاع الحد على الحطيئة. وكلما عرض عليه بيتا قال له لعله يقصد كذا لعله يقصد كذا، ثم إنه قام وهو الخليفة الراشد موقف قام مقام القاضي، فدعا بالأدباء والشعراء كحسان بن ثابت يسألهم عما يكون قول الحطية كذا وكذا، أهو طعن وتجريح وادعاء بالباطل أم هو نوع من العتاب ونوع من اللوم لا أقل ولا أكثر؟ فاعتذروا عليه في بعض الأبيات، ولكنهم في نهاية المطاف ما كان لهم إلا أن يسلموا بأن الحطيئة معتد على الزبرقان وأنه جدير به أن يحاسب، فأودعه السجن عقوبة له على ما اقترف بلسانه. وكذلك قام الشاعر الملقب بالنجاشي قيس بن عمرو بن حزن بن الحارث بن كعب بهجاء بني العجلان، وجدهم العجلان سمي بذلك لتعجيله القرى للضيفان، فهم جدير بأن يكرموا وأن يوصفوا بالكرم لا أن يوصفوا بالشح والبخل والفجور والعصيان. فلما شكوه إلى أمير المؤمنين جاء به وسمع قوله وسمع دعوتهم عليه، فكان يعتذر عنه يدفع الحد بالشبهة لعله لا يوقع عقوبة ظالمة على الشاعر. وظل كذلك وهم يلقون على أسماعه الأبيات تلو الأبيات، ثم إنه جاء بالشعراء مرة أخرى ليحكموا على الشاعر هل هو دعي كذاب أفاك أم أنه ليس كذلك، بل هو يقول حقا وإن كان مرا. فتبين أن الشاعر النجاشي قيس بن عمرو إنما هو امرؤ ظالم وأنه داعي كاذب وأنه لا يحق له أن يقول ما قاله في بني العجلان، فعاقبه بما هو أهله. فتأمل حال المسلمين اليوم حينما تسكت المحاكم عن ظلم الظالمين وعدوانهم وعن فجور الكذابين وإفكهم، بل وقد تحكم على المظلوم بالقتل أو بالحبس الطويل وبالسجن والأسر ظلما وعدوانا، بل يقع منهم كما هو مشاهد في بعض بلادنا العربية مع شديد الأسف، حيث ترتفع منارات العلم وينتشر العلماء ولا أحد منهم يرد تلك المظالم ويدفعها، حيث يؤمر ويقضى بقتل المئات في آن واحد في جلسة واحدة في حكم واحد، وربما كان فيهم من هو أصلح الناس على وجه الأرض، ويشوه العلماء ويطعن فيهم ويتعرض لهم بالزور والبهتان. نسأل الله العفو والعافية. فلا يحق للقاضي العادل أن يسكت، ولا يحق له أن يظلم، وإنما يدعو إلى الله على بصيرة بنصرة الحق وإيقاف الظالمين ورد بغيهم عن المجتمعات الإسلامية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يدفع عنا وعن المسلمين أجمعين ما نحن فيه من الزور والبهتان، وما نحن فيه من الأكاذيب والضلال يلقى على أسماع الناس ويصور لهم الباطل حقا، فتجدهم يعيدون ما يسمعونه ويقولونه ويرددونه دون ما شعور بوفاء للمظلوم ونظر في حاله، بل ربما إذا وقع النكال والتنكيل بالظالم اعتذروا عنه. سبحان الله، هذا مشاهد في المجتمعات غير الإسلامية، يقتل القاتل ثم يحاسب، فتقوم المؤسسات الإنسانية دعاة حقوق الإنسان إلى وجوب النظر في الحكم وإعادته. لماذا؟ بحسب ادعائهم، لأن الرجل إنما هو عنده أزمات نفسية وعنده مشاكل اجتماعية، وما فعله إلا بسبب طغيان ذلك عليه. يا لله، سبحان الله، هل يحق وهل يجوز أن يتسامح مع المعتدي الظالم بهذه التعلات وينسى دم المظلوم المغدور على هذا النحو؟ ولو أتيح لهم أن ينظروا فيما قاله الحطية لقالوا مثل ذلك، لقالوا إنه مخلوق عنده أزمات اجتماعية، فهو قميء سيء الخلقة، فانعكس ذلك على سلوكه وأقواله حتى هجى أمه وهجى نفسه، ويعتذرون عليه وهو الباطل الذي يدعونه. وما كان أحد أن يجرؤ على أن يقول ذلك زمن الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل. فما أحوجنا إلى فاروق يفرق الحق ويفرق بين الحق والباطل، فما أحوجنا إلى تفعيل القضاء العادل المستمسك بالشريعة، شريعة ربنا. فغياب القضاء العادل ساعة يهلك الأمة. جدير بنا أن ننظر في أحوال المسلمين وأن نعمل على تحسينها بما هو يتفق مع شريعة ربنا. فما من نازلة في زماننا هذا إلا ولها ما تحمل عليه فيما مضى، ولها أحكام تشبهها في مجتمعات الإسلامية السابقة قضى فيها قضاة الحق بالحق ولم يجاملوا فيها أميرا ولا وزيرا ولا رئيسا ولا مديرا، وإنما قالوا قولة الحق، وما لم يقع نظيره. فإن المجامع الفقهية اليوم قتلته بحثا وتمحيصا، ونظرت فيه وأصدرت من الأحكام الشرعية ما هو جدير بأن يأخذ على يد الظالم ويرد كيده. وانظر أيها المسلم في زماننا هذا إلى ما ينشر في وسائل الإعلام الغربية عما يسمونه بالتحرش بالجنس الآخر في المواقف والمؤسسات التي يتم الاختلاط فيها، وقد سد الله سبحانه وتعالى هذه بإلزام أصحاب كل جنس وكل نوع من البشر بأداء حقوقه بأداء واجباته وأخذه لحقوقه. ولكن الحضارة الآثمة المعاصرة الفاسدة أبت إلا اختلاط الرجال بالنساء بدعوى خدمة المجتمع بأسره وخدمة والمساواة بين الناس جميعا. وأين نحن من المساواة؟ ووسائل الإعلام تفيض وتصفح بهذه الدعاوى الكثيرة للنساء على الرجال بالفعل الآثم والعدوان الظالم في داخل المؤسسات وفي الترقيات وفي تولي المسؤوليات. وهذه الدعاوى جدير بأن تناقش، ولكن يناقشها القضاء لا يناقشها الإعلام. فجدير بمن اقترف إثما أن يرفع أمره إلى القضاء وأن يؤتى بالشهود على ما اقترف. وما أكثر وسائل التسجيل في زماننا هذا ليؤخذ بما هو أهله ويحاسب ويعاقب على ما اقترف وإن كانت الأخرى، وأن القول مجرد افتراء وقذف فهذا حده معلوم أيضا، يحد القاذف المفتري بما هو أهله من العقاب بالجلد 80 جلدة نكالا له حتى لا ينغمس في أعراض المسلمين تشويها وتحقيرا. ولكن اللوم كل اللوم على هذه الحضارة الوافدة علينا التي دعتنا طوال 40 سنة إلى أن نخلي المدارس من الرجال والمكاتب منهم، وأن تقول ذلك فرق من النساء تعلم المعلمة الشاب البالغ فلا تسمع منه ما تسمع من الكلام وهو يتجرأ بلسانه وبقوله. وجدير بها أن تربي بنات جنسها وأن تعلمهن أحكام شرع ربهم وأن تعلمهن أحكام شرع ربهن حتى تنشأ الأسرة الصالحة ذوات ربات البيوت الصالحات والأزواج الصالحين الذين يتعلمون على أيدي الرجال. وأن تكون المرأة في بيتها في غاية الاحترام والتقدير بعيدة عن اختلاط بالرجال في الوظائف والإدارات مما يدعوها إلى احتقار بيتها والاستهانة بزوجها وبأسرتها لما هي في حاجة إليه من الترقيات ومن المرتبات العالية ومن المدح والثناء عليها. وقد قال أمير الشعراء رحمه الله: والغواني يغرهن الثناء. فجدير بالمسلمين والمسلمات أن يعلموا أحكام ربهم في هذه الحياة الدنيا، فلا يخالفوها ولا يبتعدوا عما أمروا به من اتباع الحق، فإن الحق جدير بالاتباع، وترك الحق والابتعاد عنه هو بمنزلة من يترك الجماعة وينفرد فيضل ويضل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه، وألا نضل ولا نضل، ولا نزل ولا نزل، فطريق الحق واضح في شريعتنا جدير بنا أن نتبعه وأن نمدح من يتبعه وأن نعمل بعمله ونأخذ بفعله ونقتدي به. فالمسلمون عدول، كلهم عدول بعضهم على بعض، إلا مجلودا في حد أو مجربا عليه شهادة الزور. فمن كان ظالما لنفسه مرتكبا للخطايا فجدير به أن يتوب إلى الله، ومن كان مسؤولا عن الناس في إقامة الحق جدير به أن يؤدي هذه الرسالة وأن يقوم بحماية المجتمع من ظلم الظالمين وعدوانهم وكيد الكائدين ومكرهم. والمذنب كما يقولون بريء حتى تثبت إدانته، فالدعوة على فلان أو علان بأنه ارتكب وارتكب هذه تحتاج إلى إثبات، والقضاء العادل هو الذي يبحث عن هذه الأدلة، وهو الذي يكتشفها، فإن لم يجدها فهو بريء هذا المدعى عليه، إذا كان ليس ثمة شيء يثبت عليه فهو بريء، فما ينبغي أن يؤاخذ بطول الحبس والمكس الطويل والتجريم والعدوان والتحقير والإبعاد عن أهله وولده وأهل بيته مما يسبب له المآسي الاجتماعية والأمراض النفسية، بل وأمراض الزنازين من البرد الشديد الذي يأكل عظام الإنسان إلى السكري وضغط الدم وغير ذلك مما لا يسلم منه كل من هو مسجون مهان ظلما وعدوانا، يحقر ويعذب وتنتهك حرمته ربما كما هو واقع عند بعض الظلام، هذا إن عصم دمه، وإلا فقد يهدر ويقتل زورا وعدوانا كما هو مشاهد في كثير من أحوال الناس. فما أكثر الأتقياء الأنقياء الذين يسجنون ظلما وعدوانا ويعذبون وينكلوا بهم وهم جديرون بأن يحملوا على الأعناق وأن يمتدحوا وأن يشكروا على ما فعلوا من الخير، ولكن المتآمرين لا يتركون صاحب حق يستمع إليه ويتبع قوله، بل يحرصون كل الحرص على إبعاده وإغراء الظالمين به لإبعاد المجتمع عنه وإبعاده هو عن المجتمع في ظلمة الزنازين وفي الحجرات المقفلة الباردة التي لا يعرف فيها أول النهار من آخره ولا الساعات المتعاقبة التي تتوالى عليه ظلما وعدوانا ومكرا وكيدا وافتراء. والله سبحانه وتعالى يأبى ذلك لعباده المؤمنين. فمن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جدير به ألا يفعل إلا الحق وألا يقول إلا الحق وألا يقضي إلا بالحق. فهذه كلمة حق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق وشهادة حق، وصاحبها جدير بها أن يكون متبعا للحق. ترى الرجل يستغيث ويصرخ تحت السياط والضرب ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لعله يموت في التو من ضربة تسفك دمه أو تمزق عظامه أو تفلق رأسه ودماغه، ومع ذلك ضاربه لا يكف أذاه وشره، وتجده يتمادى في ظلمه وعدوانه لا يبالي بما يسمع من كلمة التوحيد، وجدير به أن يتوقف وأن ينتبه إلى أن الذي يعذبه إنما هو أخوه المسلم كما يدعي هو، وأن الذي ينزله به مخالف لربه، فهو قبل ضربه جدير به أن يقدم إلى القضاء ويحاسب، فإن برأه القضاء جدير به أن يتوج. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسلم أيكون كذابا؟ أيكون جبانا؟ قال نعم. أيكون بخيلا؟ قال نعم. أيكون كذابا؟ قال لا. لماذا؟ لأن الشح والجبن قد يكون منطويا على نفس الإنسان فيعوض جبنه بشيء آخر من مقالة الحق، ويعوض بخله بفعل آخر من المعونة والمساعدة، ولكن الكذب لا ينتج عنه إلا الأذى للمسلمين، وصاحبه مخالف للكلام الذي ينطق به من ادعائه أنه مسلم موحد مؤمن برب واحد لا شريك له. فتفكر أيها المسلم كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سمعتها من المؤذن فأجرها على لسانك، وإذا سمعتها من أحد من الناس يعذب فأصغها سمعك واسأله عن حاله قبل أن تنزل به من الأذى ما يفعله الظالمون أو تفعله أنت باسمهم، وهذا أسوأ أحوال الدنيا والآخرة والعياذ بالله، أن يبيع المرء أخراه بدنيا غيره، فلا نصيب له في هذه الدنيا الفانية ولا نصيب له في الآخرة الباقية. وما أكثر من رأيناهم في 40 سنة الماضية يشكون ويبكون ويتألمون وهم مع ذلك يأخذون على أيدي الناس بالضرب والاعتداء دون ما جريرة يقترفونها. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسعد فؤادي كلما سمعت ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي.
رسالة برنامج دعوي يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة النبوية العطرة لنقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف الجماطي. يأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 10:05 مساء. فتابعونا.
الطاهر الدم الذي للحق صار.